قال الفصل الثاني في صفاته وفيه مسائل. المسألة الأولى في أنه تعالى قادر. قال الماتن رحمة الله تعالى عليه: الثاني في صفاته وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب، والواسطة غير معقولة. بعدين على عبارة أخرى في المقام: وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب. كما ترون أول ما يلفت النظر في هذا العبارة للمنصر الدين الطوسي، أول ما يلفت النظر في هذه العبارة أنه عنوان البحث بماذا؟ بالقادر. عنوان البحث بأنه طبعا لعله شو عنوان البحث؟ عنوان البحث هو العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه. عنوان البحث أنه قادر، عندما أراد أن يستدل استدل على ماذا؟ على أنه ليس بموجب. عندما استدل استدل بأنه ليس بموجب، شو له علاقة البحث القدرة بالإيجاب ومشاكل ذلك؟ شو هذا البحث في المقام؟ لذلك نحن نعتقد بأن هذا البحث أهم ما فيه أن واحد يحرر محل النزاع، أهم ما فيه يحرر ومحلل محل النزاع. لكن قبل الورود في تحرير محل النزاع فقط نقدم أمرين بسيطين يعني في المسألة في المقام، مذكورين في الكتب فلا بأس بذكرهما من باب الفائدة لا أكثر ولا أقل، ما له كثير ثمرة عملية بس تذكر من باب الفائدة في المقام. الوجه المسألة الأولى في المقام أنه كما ترون في هذا الكتاب قد قدم الماتن رحمة الله تعالى عليه الحديث عن الصفات الثبوتية على البحث عن الصفات السلبية في المقام. طبعا تقديم الصفات الثبوتية على السلبية في البحث هو المعروف بين أكثر المتكلمين رحمة الله تعالى عليهم، لكن هناك بعض المتكلمين كانوا يصرون على تقديم الصفات السلبية على الثبوتية، كانوا يصرون في بحثهم المنهجي أن يقدموا الصفات السلبية على الثبوتية، مثل نفس نصير الدين الطوسي في الفصول النصيرية. فصول النصيرية هو كتاب فارسي ترجم إلى العربية على يدي العبد الفاضل المقداد، وهو شرحه بكتاب اسمه الأنوار الجلالية في شرح الفصول النصيرية. كتاب جميل جدا إنصافا، هذا الكتاب الأنوار الجلالية في شرح الفصول النصيرية للمقداد السيوري، ولا ما بتلاقي نسخة عربية والله العالم، لعله قد يكون موجود الآن بس ما مش شايف أنا نسخة عربية فقط للفصول النصيرية في المقام. أيضا إذا بتلاحظوا تلخيص المحصل يعني المحصل للرازي أيضا قدم الصفات السلبية على الثبوتية. أيضا ابن ميثم البحراني في قواعد المرام في علم الكلام قدم السلبية على الثبوتية، بل حتى المقداد السيوري الذي كان من المدافعين عن تقديم الصفات الثبوتية على السلبية قدم أيضا الصفات السلبية، قدم أيضا في اللوامع الإلهية لديه كتاب اسمه اللوامع الإلهية قدم فيه صفات السلبية على الصفات الثبوتية في المقام. طبعا تقديم الصفات الثبوتية على السلبية واضح الوجه باعتبار أن الصفات الثبوتية عبد الله على السلامة صرت منيح صفات الثبوتية هي لأنه كمال، وصفات السلب هي نقص، فتقدم الكمال على النقص. أما تقديم السلبية على الثبوتية فذكر له وجوه. واحد من الوجوه أن السلب هو تخلية، والتخلية مقدمة على التحلية كما ذكر أهل الأخلاق في المقام. تعرف أهل الأخلاق يقولون أول شيء واحد يتخلى ثم يتحلى، ما تفهم أنت شنو نكتتها العلمية بعد، بس لا بأس هم يذكرون هكذا أن واحد يتخلى ثم يتحلى في المقام، بس يتغدى ثم يتحلى جيد، يتعشى ثم يتحلى جيد، بس يتخلى ثم يتحلى ما نفهمها بعد. قلت له
لعل يكون في سبب ثاني في أن ترفض الأمور بالضبط.
لا، في بعضهم ذكر من نكتة أنه شو أنه بلحاظ القرآن الكريم أن الله تعالى في كتابه الكريم قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فأن الصفات السلبية هي الصفات الجلالية والصفات الثبوتية هي الصفات الإكرامية في المقام. فبما أن الله سبحانه وتعالى قدم صفات السلب على الإيجاب على الثبوتية فقدمنا نحن أيضا صفات السلبية على الثبوتية في المقام. بعضهم أيضا ذكر أنه السبب في ذلك، هذا لعله لذهنك شيء منه في المقام، هو أن الشيخ الصدوق يعتقد أنه نحن لا نعرف أي ينسب للشيخ الصدوق أقله، ولعله يأتي فيما يمكن في الأحاديث اللاحقة. نعم؟ أنه نحن لا ندرك من الله تعالى إلا السلوب، لا يمكن لنا أن ندرك الإيجاب، فقط ندرك من الله تعالى الصفات السلبية في المقام. يعني ما فيك أنت تدرك أن شو يعني علم، تقول الله لا جهل فيه، تقول علم عالم لا جهل فيه، قادر لا عجز فيه، عالم شو اسمه بعد فيه؟ ما أدري شو بعد فيه صفات السلب، حي لا موت فيه، وما شاكل هذه التعابير في المقام. أنت لا تدرك صفات السلب، أنت لا تدرك من الله تعالى إلا المعنى العدمي. لقارئ عقائد إمامية موجودة أشار إليها الشيخ المظفر وحمل حملة شوي قاسية في المقام هناك على الشيخ الصدوق، لعله يأتي في أبحاث لاحقة عند الحديث عن عينية الصفات شيء من هذا القبيل. طبعا إذا واحد لقارئ شو اسمه بالنافع يوم الحشر مؤيد هو الأمين الفائد الشيخ الصدوق. أنا سابقا كنت شارح المادة الباب الحادي عشر يعني في ذلك السنة. كتاب جميل جدا باب الحادي عشر، قال إيه ما تدرسينه أو لا أنتم فعلا، بس كتاب جميل جدا هو الكتاب هذا. كنا عندنا نية شرحناه يعني سابقا، بس رجعنا أعرضنا باعتبار أنه مشروح بطريقة سيئة على بعض المباني يحتاج إلى إحراق. هذا بالنسبة لأصل فكرة تقديم الصفات السلبية على الثبوتية في المقام. وجوه ثلاثة تذكر في المقام، قلنا التخلية مقدمة على التحلية، ذي الجلال والإكرام، وأنه نحن أصلا لا ندرك من الله تعالى إلا السلوب، فكأن الأصل السلب لا أصل في الله تعالى هو الصفات الإيجابية في المقام. هذه النقطة الثالثة لعل والله العالم إن شاء الله نحاول نبين نقطة وفائدة في بحث الرواية، في بحث الصفات العينية، خصوصا هذه الرواية تقول علم لا جهل فيه، حياة لا موت فيه، وبشكل هذا التعبير. يعني دائما الإمام يردف الإجابة مع السلب في المقام، لأن السلب هو الذي يعطي الإطلاق. إذا قلت عالم قد هذا يعطي معنى مقيد في الذهن، لأن الذهن دو دور، يعني لما يأتي الصورة الذهن ماذا يأتي به؟ مقيدا. بس تقول لا جهل فيه كأنك شو فتحت الباب في المقام إلى لا إطلاق، إلى الإطلاق. عالم لا جهل فيه، حياة لا موت فيه، مشاكل ذلك. رواية هذه مو من عندي أقول هالتعبير في المقام. الأمر الثاني أيضا من باب التمهيد فقط، أنه لماذا طبعا إذا بتقرأوا بالفلسفة يقدمون أول صفة من صفات الله تعالى هي العلم، دائما يقدمون صفة العلم. استنبت عند الفلاسفة، فلاسفة كل شيء بالعالم يرجعوا للعلم الإلهي، ما أدري إذا شايفين قارئين بداية الحكمة أو نهاية الحكمة، أو قارئين المنظومة ومشاكل ذلك، أو حتى قارئين صدر المتألهين، كل شيء يرجعوا للعلم. القضاء والقدر مراتب من مراتب العلم، البداء مرتبة من مراتب العلم، شو اسمه إرادة مرتبة من مراتب العلم، مرتبة من مراتب العلم، مرتبة من مراتب كل شيء. يعني كل شيء يرجع لماذا؟ إلى مرتبة من مراتب العلم الإلهي. كل شيء بيرجعوه إلى العلم سبحانه، علم الله سبحانه وتعالى، بيجعلوها مراتب لعلم الله تعالى. يعني كل شيء ما بدهم ينكروا شو بيقولوا هذا مرتبة من مراتب العلم سبحانه وتعالى. للأسف الآن هلأ بالبداء كلكم إذا كنتم فقط درسين كتاب اليزدي للشيخ اللي صباح اليزدي، شو بتقولوا البداء مرتبة من مراتب العلم؟ أهل البيت ما بدهم هيك، ما قالوا أهل البيت هذا المعنى، ما قالوا هذه، ما قال الرواية أنه البداء مرتبة من مراتب العلم للأئمة عليهم السلام. ففيأتي إن شاء الله تعالى بيان أن كيف أن الفلاسفة لا يمكن أن يؤمنوا بالبداء الموجود في الروايات، لذلك هم قالوا أن البداء مرتبة من مراتب العلم الله سبحانه وتعالى. للأسف صارت كتب العقائد تعبر عن العقائد، من هي كتب من؟ هذا كتب الفلسفة تعبر عن العقائد، شو بده يحكي الواحد بعد؟ بس يأتي إن شاء الله تعالى نحن في ضمن بحث العلم في آخره سوف نبحث عن ماذا؟ عن البداء. بعد نحن بغضارنا أن البداء ينبغي أن يبحث في بحث الإرادة، البداء ينبغي أن يبحث في ضمن أبحاث الإرادة، لكن نبحثه في ضمن أبحاث العلم تبعا للفلاسفة في المقام، حتى نقول أنه هنا اشتباه في المقام، البداء ليس مرتبة كما يقول مراتب العلم في المقام. هذا بالنسبة لل لكن المتكلمين كانوا يقدمون دائما القدرة، يعني أي كتاب كلامي تفتحه الآن أول بحث يبدأون فيه هي صفة القدرة في المقام. فقال لماذا نحن بدأنا بالقدرة؟ قال نحن نبدأ بالقدرة، ذكر وجوه كثيرة جدا، أحد هذه الوجوه أن نحن نريد أن نثبت الصانع، وصانع عاجز لا يسمى صانعا، حتى يكون الصانع صانعا لابد أن يكون ماذا؟ لديه قدرة وطاقة وقوة. فنحن بما أن صدق عنوان الصانع موقوف على القدرة، نحن أثبتنا شو أول صفة هي صفة القدرة. أيضا من بعض كلماتهم إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين للفاضل المقداد رحمة الله تعالى عليه، صفحة 182، بيقول يا أخي بال شو اسمه في المقام، بيقول نحن عندما نستدل على شو اسمه هذه، نحن نستدل بالصنع على القدرة، وبإحكام الصنع على العلم، وبالاختيار الصانع أنه في هذا الوقت دون ذاك الوقت، يعني التخصيص بيسموها، على الإرادة. فنحن بأصل الصنع استدلينا ماذا؟ أن الله قادر. إحكام الصنع استدلينا به أن الله تعالى عالم. تخصيص الصنع بهذا الوقت دون ذاك الوقت، في هذا المكان دون ذاك المكان، استدلينا عليه بالإرادة. فإذا أصل الصنع ماذا دل؟ القدرة. فإذا لا شك وأصل الشيء متقدم على إحكامه وعلى تخصيصه، فإذا شو بيكون؟ أصل الصنع، فجعلنا القدرة أول الصفات، إحكام الصنع العلم، فجعلنا العلم ثاني الصفات، تخصيصه ببعض الأوقات دون البعض، بعض الأوقات جعلنا الإرادة هي ثالث الصفات في المقام. وحتى الفكرة هذه نقطتهم في المقام ذكرها أيضا.
إحنا نثبت أنه في ترتب لهذه الصفات،
ما في ترتب، هن يكونوا عين الذات. بس عم بحكي شو الأهم، يعني شو الأفضل الواحد يبحث. قد واحد يقول أيضا أنه بدء العلماء بالقدرة باعتبار أنه شدة أهميتها في المقام. في عبارة كتير لطيفة للفاضل المقداد بنهج الحق وكشف الصدق، لما أنتم لعله ما عندكم هذا الكتاب نهج الحق وكشف الصدق، عندكم لعله دلائل الصدق عندكم في المقام الجزء الثالث 296 للدلائل الصدق. أما اللي عنده نهج الحق وكشف الصدق صفحة 125 بيقول هناك عم بتكلم عن الأشاعرة، فيقول قد ظهر من هذا أن هذين الدليلين آتيين في حق الله تعالى وهما إن صحا لزم خروج الواجب عن كونه قادرا ويكون موجبا. هذا هو الكفر الصريح، إذ الفارق بين الإسلام والفلسفة إنما هو هذه المسألة. يعتبر هو عنده بكثر الفلاسفة للعلامة الحلي، بغض النظر سوف يأتي إن شاء الله تعالى أكثر. العلامة الحلي من جماعة الذين يكفرون الفلاسفة، وعنده عبارة صريحة أن كل من يقول بقدم العالم كافر إجماعا. بأجوبة المسائل المهنائية عنده عبارة صريحة، كل من يقول بإجماع يدعي الإجماع، أن كل من قال بقدم العالم هو كافر بإجماع المسلمين. فهو عنده هذه العبارة بيقول أنه لماذا نحن نبدأ بالقدرة؟ لأن الفلاسفة يقولون بالإيجاب، لأن الفلاسفة يقولون بالإيجاب. والفرق بين الإسلام بيجعل الإسلام من جهة مش فلسفة إسلامية، بيجعل الفرق بين الإسلام والفلسفة هي هذه المسألة، أن الله قادر أو ليس بقادر في المقام. طبعا بالروايات ورد أنه من شبه الله بقدرته بخلقه فهو مشرك، ومن أنكر قدرته فهو كافر. على كل حال بغض النظر عن هذين البحثين التمهيديين، ندخل في صلب البحث. نحن قلنا أن الواحد يقرأ هذا الكتاب، أول مسألة معنون المسألة هكذا، المسألة الأولى في أن الله تعالى قادر، عند قراءة عبارة المتن اللي هي الاستدلال وجود العالم بعد عدمه ماذا ينفي؟ الإيجاب، ينفي كون الله تعالى موجبا. طب أنا إذا واحد يقول لي قادر، شو يعني قادر باللغة العربية؟ ماذا تفهم من قادر باللغة العربية؟ يعني عنده قوة. القدرة باللغة العربية ليست إلا بمعنى الطاقة على الشيء والقوة على الإتيان بهذا الشيء. لذلك الصاحب العباد في المحيط ماذا يقول؟ القدرة مصدر قولك له على الشيء قدرة، أي ملك، فهو قدير وقادر. القدرة هي هذا، الطاقة على الإتيان بالشيء. ويقابل القادر من هو؟ العاجز. هاللغة العربية، في عندك شك باللغة العربية؟ هذا باللغة العربية القادر يقابله العاجز، واحد قادر والثاني عاجز في المقام. واحد يقدر على أن ما أدري، على قادر على شيء والثاني عاجز عن هذا الشيء. ما فهمنا شو هذا في المقام. واحد قادر على أن يرميك في الكوب والثاني مش قادر على أن يرميك، عاجز عن ذلك في المقام. هذا قادر وذاك شو؟ عاجز في المقام. هاي يسموها ماذا؟ القدرة والعاجز. هاي لغة عربية، هكذا تبين اللغة العربية في المقام. لكن رغم ذلك تجد الفلاسفة والمتكلمين عندما أتوا إلى صفة القادر ماذا قالوا؟ قالوا نحن لا نريد أن نثبت أن الله قادر بمعنى لديه الطاقة والقوة، قادر أن نثبت شيئا زائدا، وهو أن الله تعالى مختار في أفعاله. فكأن القدرة صارت عندهم تستبطن معنى ماذا؟ معنى الاختيار. كأن القدرة صارت عندهم تستبطن معنى الاختيار، ومن هنا صاروا يقولون القادر ويقابله الموجب. موجب يعني المجبر ومضطر إلى الأفعال في المقام. واضح شاء الله تعالى. فإذا صار عندهم القادر هو الذي أخذوا منه معنى ضمني في المقام، أن القادر لابد أن يستبطن معنى الاختيار في الفعل، إذا يقابله لا يكون العاجز، فيقابل القادر هو الموجب في المقام. المسألة مثلا وعندما أرادوا أن يعرفوا القدرة ذكروا تعريفين، تعريف منسوب للمتكلمين وتعريف آخر منسوب للفلاسفة. التعريف المنسوب للمتكلمين أن القادر هو الذي يصح منه الفعل والترك، والتعريف المنسوب للفلاسفة هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك في المقام. طبعا سابقا قبل صدر المتألهين كانوا يقولوا هذان مثل بعضهم البعض، ما الفرق بينهما؟ صحة الفعل والترك أو إن شاء فعل وإن شاء ترك. لكن صدر المتألهين في الأسفار يقول هذا أصلا في فرق بين وشاسع، بين شاسع بين قولنا صحة الفعل والترك، يعني إمكان الفعل والترك، وبين قولنا شو؟ إن شاء فعل وإن شاء ترك. تقول له لماذا؟ يقول لك لأنه صحة يعني إمكان، والله والإرادة هي صفات ذات الله تعالى في المقام. فتقول تجعل في ذات الله تعالى صفة الإمكان، هذا أمر شو؟ محال. فإن واجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات في المقام. بل هذا المعنى الإمكان منفي عن الله، حتى الإمكان العام منفي. لذلك قالوا بالفلسفة أن كل ما أمكن له بالإمكان العام فقد وجب له بالإمكان العام، مش فقط إمكان خاص، حتى بالإمكان العام. ذكر ما متذكر كأنك حتما مش متذكر حتما نشوف. قال في الأسفار جزء السادس 261-262. أقول أنا أرجع للأسفار النسخة الإيرانية مو النسخة العربية، في نسخة مطبوعة في بيروت كأنه دار التراث العربي لعل هذه الأشهر، لكن باعتبار أنه بحتاج أنا للحواشي سبزواري والطبطبائي فأرجع للنسخة الإيرانية. نور مش هذا اسمه دار ها 9 مجلدات هذه النسخة أعتمد عليها عادة أنا. قال في الأسفار للقدرة تعريفين مشهورين أحدهما صحة الفعل ومقابله عن الترك، يعني صحة الفعل والترك، وثانيهما كون الفاعل في ذاته بحيث إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. مش فارقة يستعمل بالدنيا كل هذا كله بحث لفظي، هلا بعدين حنوصل على لب البحث وإلي أهل البيت شو بيقولوا حتى نفوت على جوهر البحث، بقى كله تمهيدات أحسن ما أعطيكم إياها ضربة واحدة فأخذوها شوي شوي يعني بعد ما نوصل للنتيجة بدي أوصل لها أنا في المقام. والتفسير الأول هو عبارة للمتألهم ما زالت، والتفسير الأول اللي هو صحة الفعل والترك هي للمتكلمين والثاني للفلاسفة، ومن أفاضل المتأخرين من ذهب إلى أن المعنيين متلازمان بحسب المفهوم والتحقق، شيء واحد هذان المعنيين، وأن من أثبت المعنى الثاني يلزمه إثبات المعنى الأول، إلى أن قال أقول فيما ذكره خلط وخبط. فيما ذكره شو؟ خلط وخبط، شو يعني معنى واحد؟ ها؟ فإن الصحة والجواز في الفعل ومقابله مرجعهما الإمكان الذاتي، وقد استحال عند الحكماء أن يتحقق في واجب الوجود ولا منه جهة إمكانية، لأن هناك وجودا بلا عدم ووجوبا بلا إمكان وفعلية بلا قوة، وإنما يجوز هذه النقائص أو يجوز هذه النقائص، والله كيف تقرؤوها أنتم ما أدري، إنما يجوز هذه النقائص عنده أو يجوز هذه النقائص عنده ها؟ عند من يجعل، إنما يجوز هذه النقائص عندما سألو قال إنما تجوز كنا فهمناها بسرعة صراحة يعني أو قرأ لو كتب تجوز كنا فهمناها بسرعة على العبارة على كل حال نقرأها كما نشاء. إنما تجوز هذه النقائص عندما يجعل صفاته الزائد على ذاته كالأشاعرة أو يجعل الدواعي على صنعه وإيجاده أمرا مبائنا فيكون ذاته بذاته مع قطع النظر عن هذه الزوائد صفة أو داعيا جائزة المشية واللا مشية صحيح الفاعلية واللا فاعلية صارت غير ذاته. أما إذا كانت عين ذاته الإرادة شو بيصير؟ لا يمكن أن تكون عين ذاته فيها صحة، صحة يعني إمكان ذاتي، إمكان ذاتي الله واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. ومن هنا العلماء عندما أرادوا أن يبحثوا إذا تقرأوا النافع يوم الحشر أو غيره من الكتب مثل إرشاد الطالبين أو حتى كلمات نصير الدروني توصف فصول النصيرية أو حتى كلمات العلامة الحلي في كتبه الأخرى تجدونهم بيعقد في بحث القدرة مسألة مستقلة هي ما الفرق بين الموجب والقادر، بيذكروا بيحث بحث مستقل ما هي الفروق بين الموجب والقادر، بحث هذا مستقل بيبحثوه نذكر بعض الفروق بين الموجب والقادر. اتفقوا على فرقين واختلفوا في فرق ثالث، يعني المتكلمين والفلاسفة اتفقوا أن هناك فرقان لا إشكال فيهما بين الموجب والقادر، ووقع الخلاف بينهما شو بصفة بفرق ثالث في المقام. الموجب صاروا يقابلوا العلماء يعني أهل الكلام والفلسفة صاروا يقابلوا بين الموجب والقادر، ما عادش يتكلموا على العاجز أبدا، أصلا ما لنا علاقة بالعاجز، نظرهم مباشرة لمن هو المختار. صاروا يقابلوا بين القادر والموجب ويقولوا الفوارق بين القادر والموجب هي واحد أن الموجب هو من كان فعله مقتضى ذاته، كيف أن النار والحرارة الحرارة تصدر عن ذات النار من دون لا إرادة ولا اختيار ولا شيء في المقام، ما تحتاج إلى أي فاعل مختار في المقام، فلا يمكن وجود العلة يعني النار إلا إذا كان معها ماذا الحرارة مباشرة معها، بخلاف المختار اللي هو القادر، القادر الذي يمكن انفكاكه يمكن تعقل انفكاك الفعل عن الذات في المقام، يمكن واحد يتعقل أنه لا يفعل أو يفعل، هذا هو المختار. فالفرق بين الموجب والفرق الأول بين الموجب والقادر أن الموجب لا ينفك الفعل عنه بخلاف القادر يمكن يتعقل انفكاك الفعل عنه في المقام. اتفقنا؟ الفرق الثاني الذي اتفقوا عليه أيضا في المقام أن المختار الذي يصدر فعله بإرادته، أن المختار يعني القادر بتعبيرهم أن المختار هو الذي يصدر الفعل بإرادته ويتكون لإرادته دخالة في صدور الفعل، الصادر بإرادته بيكون لإرادته دخالة في صدور الفعل، بخلاف الموجب الذي إما ليس لديه إرادة مثل النار أو له إرادة لكن لا تؤثر في صدور الفعل كحركة يد المرتعش، شو يسمون هذا المريض المرتعش؟ ياد ها مثل ما بدك كذا. هذا الذي تحرك يده ارتعاشا في المقام كما قال هو في المسألة. شو قال؟ طيب ماشي ما فهمت. ها
شلل
الرعاش، شلل الرعاش، سهل جدا. هذا شلل الرعاش في المقام، هذا الارتعاش اليد، ارتعاش اليد في المقام. انا ما عندي اراده انا كانسان، لكن ارادتي لها دخل في صدور الفعل؟ لا، فلذلك انا اكون موجب، لا اكون ماذا؟ مختار. فاذا الموجب يكون اما ليس له اراده اصلا او له اراده لكن ارادته شو؟ لا تكون دخيله في تاثير في صدور الفعل، بخلاف المختار فان ارادته لها دخلت في تاثير في صدور الفعل في المقام. هذان هما الفرقان اللذان اتفقا عليهما الفلاسفة والمتكلمون، لكن بعد ذلك وقع بينهم الخلاف في شيء ثالث. هم بدأنا بصلب البحث في المقام، وقع بينهم الخلاف في شق ثالث، هو أنه عن تفرق بين القادر والموجب في المقام. قالوا سؤال، هل يشترط لصدق عنوان المختار أن ينفك الفعل بالفعل عن الذات؟ هل يشترط لصدق عنوان أنه أنا مختار أن يكون فعلي متأخر عني في الوجود، مش في الرتبة، في الوجود، بالرتبة قطعا تأخذ تأخر وجود، تأخر رتبي، تأخر رتبي شو معنى تأخر رتبي؟ مثل العلة والمعلول، يوجدان في آن واحد لكن يقال بأن العلة متقدمة على المعلول تقدما رتبيا، كما فتحركت يدي فتحرك المفتاح، فأنا تحرك المفتاح هو شو؟ مقارن في الوجود مع تحرك اليد، لكن تحرك المفتاح متأخر في الرتبة عن تحرك اليد كما تقدم معكم وين؟ في الحلقة الأولى، مش هذه الحلقة الأولى؟ حركت يدي في تحرك المفتاح، مثال هذا مذكور في الحلقة الأولى، تذكروا؟ مش ذاكر أنت، سوي لك أنا بعد. فإذا هذا بسموه تقدم ماذا؟ رتبي، ما لنا علاقة فيه. هم يقولون حتى يكون في اسم شيء اسمه اختار لابد أن يكون هناك تقدم في الوجود، يعني الفعل. نعم، هل يشترط لصدق عنوان المختار الانفكاك في الوجود بين الفعل والفاعل، أو لا يشترط ذلك بل يكفي أن يكون بل يصدق عنوان المختار ولو كان هناك مجرد تقدم رتبي ولم يكن الفعل متقدما؟ عم بيحكي بسرعة والله، أبطأ من هيك ما أستطيع، أنام أنا إذا أبطأ من هيك أنام أنا. هل أجر، هل يشترط في صدق عنوان المختار هيك في بعض بيدرس شو أسوي أنا بعرف درس هكذا، هل يشترط في صدق عنوان المختار تقدم انفكاك الفعل عن فاعله وجودا أو لا يشترط ذلك بل يكفي أن يكون هناك تقدم رتبي للفعل على فاعله؟ هذا هو البحث. هون وقع الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين، أو قل بين هلالين، أو ينبغي أن يجعل هذا هو موضع النزاع بين الفلاسفة والمتكلمين. هذا هو محل الكلام، هل يشترط أو لا يشترط ذلك؟ يعني إذا كان أنا عندي فعل دائما صادر مني من أول ما خرجت إلى الوجود، دائما شو بضربك، أضربك دائما في المقام، هل هذا يسمى أنا مختار في ضربك أو لا؟ أو حتى حتى لو كان فعل ماذا صادر باختياري، يعني أنا مريد له، لكن هذا الفعل ماذا كان ملازم لي في الوجود، هل هذا يصدق علي عنوان المختار أو لا يصدق علي عنوان المختار؟ شوفوا عبارة نصير الدين الطوسي رحمة الله تعالى عليه، عنده كتاب اسمه قواعد العقائد، هذا قواعد العقائد شرحه العلامة الحلي في كتاب اسمه كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد، يقول فيه المحقق الطوسي هناك صفحة 29 اللي عنده الكتاب على كل حال، يقول والقادر هو الذي يصح منه أن يفعل الفعل ولا يجب، والقادر هو الذي يصح منه أن يفعل الفعل ولا يجب، وإذا فعل فعلا باختياره وإرادة لداع يدعوه إلى أن يفعل، ويقابله الموجب وهو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل ويجب أن يقارنه فعله، لأنه لو تأخر الفعل عنه لما كان صدور الفعل عنه واجبا، إذ لم يصدر عنه في حال المتقدم على الصدور. والمتكلمون يقولون، هل نقص جوهر البحث، بأن الباري تعالى قادر إذ كان فعله حادثا غير صادر في الأزل، يعني فعله لم يكن صادر، يعني كان في عندي فترة لم يكن ثم كان. ويلزم القائل بالقدم كونه فاعله موجبا، يعني إذا قلنا بأن فعل الله تعالى أزلي صار الله موجب، صار الله تعالى موجبا. والحكماء يقولون كل فاعل فعل بإرادة المختار سواء قارنه فعله أو لم يقارنه فعله. فالحكماء ماذا يقولون؟ يقولون يكفي لصدق عنوان المختار أن يصدر فعل بإرادته، سواء كان الفعل مقارنا لي بالأزل أو لم يكن الفعل مقارنا لي بالأزل. بخلاف المتكلمين الذين يقولون ماذا؟ أنه لا يشترط لصدق عنوان المختار أن لا يكون الفعل صادرا مني في الأزل، أن يكون أقلها تعطيني مهلة ولو ثانية واحدة.
صدر الأول.
ها؟
صدر الأول، لأنه
لا هنتكلم إن شاء الله ليش النقطة الأساسية للذهن وما هي في المقام، بس وضح الفرق بينهما في الجوهر البحث. طار جوهر البحث هنا، هل يشترط لصدق عنوان الاختيار انفكاك الفعل عن الفاعل في الوجود أو لا يشترط ذلك؟ حتى لو كان هناك فاعل من أول وجود الفاعل كان هناك الفعل ملازما له، هذا يصدق عليه أنه فاعل مختار طالما أن الفعل صدر بإرادة واختيار في المقام.
سواء كان في القدم أم لا،
نعم
سواء كان في قدم ولا لا،
أحسن بغض النظر ما لنا علاقة، يعني حتى لو كان الفعل ملازم لي لكن بما أنه هذا الفعل صدر عن إرادتي فهذا الفعل شو سمى أنا؟ وسمى فاعل مختار، لأن الفعل يصدر بإرادة ويحتاج إلى إرادة في المقام، هي إرادة ذاتية تمثل مراد بالعلم سوف يأتي إن شاء الله تعالى. بالنتيجة إذا واحد يثبت أن الله عالم فيثبت أنه مريد باعتبار أن الإرادة مرتبة مراتب العلم كما يأتي إن شاء الله تعالى. والمتحصل مما نريد أن نقول أن الاضطرار على معنيين، أن الاضطرار شفتوا كيف نحن أصلا ما عاش إلنا علاقة ببحث العجز، وأن انتقلنا نحن مباشرة إلى بحث الإيجاب والاختيار في المقام، مع أنه عنوان البحث كله ماذا كان؟ القدرة. صرنا هنا في المقام، ليش؟ لأن هذا هو بحثه، صرفوا البحث عن أصله اللي هو القدرة بمعنى الاختيار بمعنى الطاقة والقوة على الفعل، وأخذوه إلى بحث ماذا، هل الله مختار في فعلي أو الله غير مختار في فعله في المقام. متحصل أن الإجابة على معنيين، يعني الموجب له معنيان، معنى متفق عليه هو أن الله أن يكون الفاعل ليس له أي إرادة في صدور الفعل، أو كان له إرادة لكن ليس له إرادة تأثير في صدور الفعل، هذا موجب بلا إشكال عند الكل، ولا يوجد أحد ولا يوجد عاقل يقول بأن الله تعالى موجب بهذا المعنى، يعني الله تعالى ليس له إرادة أبدا أو إرادته غير دخيلة في صدور فعله. هذا المعنى الأول من الإجابة ما لنا علاقة فيه. في معنى ثاني من الإجابة هو الذي ذكره الفلاسفة، اللي هو الذي يقول ماذا؟ أنه لا يكفي لنفي الإجاب، لا يكفي لنفي الإجاب أن تقول الفعل صدر مني باختيار، بل لا بد أن تقول ماذا أيضا؟ أن أنا قادر على ترك هذا الفعل وأن يعدم ولو بلحظة ما هذا الفعل عني، لأن يكون الفعل ملازما لي في الوجود منذ الأزل. ها؟ هذا قول المتكلمين، فيقولون أن الإجابة فإنك بيشترط في تحقق الاختيار تأخر الفعل عن وجود الفاعل بزمن ما، فإن كان الفعل لازم الصدور باعتبار كون الفعل مريدا له من الأزل سمي الفاعل موجبا، وهو الذي عبر عنه الإجابة على وجه الاختيار، يعبر عنه بالإجابة على وجه الاختيار، أنت موجب لكن على شكلك شكل مختار، لكنك أنت بالحقيقة ماذا؟ موجب في المقام. هذا المعنى المنسوب للفلاسفة الذين قالوا بأن الله تعالى، وسوف يأتي إن شاء الله قراءة عبارة صدر المتألهين، وعلى هذا الأساس عندهم تلك القاعدة المعروفة، شو بيقولوا؟ الوجوب بالاختيار، في عندكم أنتم قاعدة أصولية قرأتموها في الأصول، الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار، محيها هلا مبدئيا انساها. فلاسفة هذه القاعدة أصلها بالفلسفة بس بعبارة أخرى، الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار بل يحققه، يستلزمه، يؤكده. هذه عبائرهم كما في القباسات والأسفار وشرح المنظومة مشاكل هذه الكتب. الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار بل يحققه يؤكده يستلزمه ما شكل هذه التعبير في المقام. شو يعني وجوب بالاختيار؟ يعني الفعل واجب الصدور عني، لا يمكن أن أتركه، لكن بما أنه صادر عن إرادة أكون شو؟ أكون أنا مختار في فعله. واضح شو معنى؟ على هذا الأساس فيأتي بحث الجبر والجبر الفلسفي في بحث الأمر بين أمرين فإن شاء الله تعالى. يعني الفعل ما ممكن ما أتركه أنا، وقت ما ضربتك بالكوب والله العظيم ما كان يمكن لي شو أن أتركه في المقام، لكن بما أنه صدر عن إرادة يسمى هذا فعل ماذا؟ فعل اختياري. لماذا؟ لأنه صدر عن اختيار، صدر عن إرادة في النفس. كعندي إرادة أو لا كان عندي إرادة صدر، حتى لو لم يكن لي تركه في الخارج لكنه ماذا؟ لذلك كان عنده العبارة المشهورة سوف نقرأها الآن، إن الله إن شاء فعل وإن شاء ترك، لكنه شاء وفعل، ولو كانت هذه المشيئة مشيئة أزلية، يعني منذ الأزل شاء وخلص في المقام. واضح إن شاء الله تعالى. قال صدر الدين الشيرازي في الأسفار الجزء السادس 263، أما عند من وحده وقدسه، أنتم مش موحدين، أنا أقول له مش موحد، عنده هو موحد هو فقط. إذا نحن تكلمنا عنه هيك يقولون أنت تتهجم عليهم في المقام، لكن هو يتكلم عنه هيك عادي. لعله يأتي إن شاء الله تعالى ولو أجيال أحفادنا بعد يأتون يتكلمون كما كان يتكلم عنه. أما مع من وحده وقدسه، نحن مش موحدين، أو عنده بعض العبائر يقول كل من قال بقد أن كان الله ولم يكن معه شيء سفيه أو سخيف، راح عن بال التعبير والترديد من الراوي، من ترديد من الراوي أن من قال بأن الله لم يكن معه شيء في الأذى هذا شو بيعبر عنه، إما سخيف أو سفيه. فإذا أنت قلت عنه هذا التعبير شو هو عنك؟ أنك أنت متعصب في المقام. هو عم يشد هو عم يشد، يعني هو شتم إجماع العلماء. إذا العلماء الحل يقول ماذا؟ إجماعهم على شو؟ أنه كافر من يقول بقدم العالم، إجماع في المقام. هو اعتبرهم هذا كلهم شو؟ سخفاء. شوف يقول، أما عند من وحده وقدسه عن شوائب الكثرة والإمكان، فالمشيئة المتعلقة بالجود والإفاضة عين ذاته بذاته بلا تغاير بين الذات والمشيئة. المشيئة عين الذات، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى أنه عمدة النزاع هو هذا بعض التعليقات، لا في الواقع ولا في الذهن، فالذات هي المشيئة والمشيئة هي الذات، والذات والمشيئة هما شيء واحد. حطها سيزيد له يعني بلا اختلاف حيثية تقييدية أو تعليلية، مش أنه حيثيات عينية مثل عينية العلم، ما في أنه حيثية تقييدية وحيثية تعليلية. فصدق القضية الشرطية القائلة إن شاء فعل لا ينافي وجوب المقدم، وجوب المقدم شو منه وجوبه؟ شاء وفعل، وجوب المقدم وضرورة العبد الحمل له ضرورة أزلية دائمة. يعني من أزل شو؟ قارئين بالمواد قارئين بهذا شو اسمه، قارئين بالبحث شو اسمه هذا شو موجهات ضرورة أزلية، ذكرت الموجهات ما قرأتموها سيسمى كانوا يشيلوها حذفا، هذه أحد فوائدها تقرأها حتعرف ما هي الضرورة الأزلية، ضرورة أزلية دائمة. وكذا الشرطية القائلة إن لم يشأ لم يفعل لا تنافي استحالة، يعني الله شاء لكن شو، حتى لو كان ضروري أزلية شاء لكن يصدق عليه ماذا؟ أنه إن شاء فعل في المقام. وضرورة نقيض ضرورة أزلية. فعلم أن التفسير الثاني عن صادق عند الحكماء دون التفسير الأول، ولا يمكن تفسير كذا في المقام إلى أن يقول هذه العبارة، فهو بمشيئته وعلمه ورضاه وحكمته التي عين الذات يفيد الخير ويجود النظام ويصنع الحكمة، وهذا أتم أنحاء القدرة وأفضل دروب الصنع والإفاضة، وليس يلزم من ذلك الجبر عليه كفعل النار في إحراقه وفعل الماء في تبريده وفعل الشمس في إضاءتها، حيث لا يكون لمصدر هذه الأفعال شعور. أما الله تعالى عنده شو؟ عنده شعور. فشو الفرق بين النار؟ إذا واحد قال له صدر المتألهين، طب النار يصدر عنها الحرارة صدورا شو؟ بالأزلية. والله تعالى كذلك صدورا أزليا، واجب هذه واجب بالضرورة ضرورة أزلية، والله فعله صادر عنه ضرورة شو أزلية. طب شو الفرق بين الله والنار؟ ماذا يقول لك؟ بس هذا عنده إرادة وذاك عنده إرادة. وشو هي الإرادة؟ شو الإرادة عن صدر المتألهين؟ علمه، علمه. يعني الله بس يعلم بالشيء ماذا يحصل؟ يحصل، لا مش يريده. فهي العلم الإرادة يصدر الفعل. عندما يعلم شو يصير؟ ما هو الإرادة هي العلم كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. عندما يعلم شو يصير؟ يصدر الفعل وعلمه ذاتي، ففعله شو بيكون؟ لازم لذاته. فهمتوا النكتة؟ كل ما الله تعالى لا يصدر الفعل إلا بالعلم. هذا البحث إن شاء الله تعالى مين قارئ بداية ما فعلا قارئين بالفلسفة مثال تبع أن العلم يؤثر في الوجود، هذا المشي على وحيات فتصور الوقوع فسقط. ها ذكرينه بدي هذا شو نتكلم عنه مفصلا في مئات إن شاء الله. طولوا بالكم علينا شوي بس حبة حبة. هذا ملخص، هذا ملخص عفوا العبارة بس تنكملها. حيث لا يكون لمصدر هذه الأفاعيل شعور ولا مشية ولا استقلال من فواعل، أنها مسخرات بأمر سبحانه، وكذلك حائل سائر المختارين غير الله في أفعاله، فإن كل منهم مجبور في إرادته، مقهور مجبور من أجل الدواعي والمرجحات، مضطر في إرادات منبعثة عن الأغراض مستكمل بها. هذا ملخص الخلاف بين المتكلمين والفلاسفة. أنا بس بدي أعلق بعض التعليقات في المقام. التعليق الأول أن العلامة الحلي عندما شدد بالنسبة للقدرة وقال الفارق بين القدرة والإسلام هو هذه المسألة، لم يكن ذلك إلا لبيان مسألة شو أن يلزم من القول بأن الله تعالى موجب بالمعنى الفلسفي، يلزم منه قدم العالم، والقول بقدم العالم عند المليين جميعا، يعني حتى النصارى واليهود على ما ذكر العلامة الحلي في بعض كتاباته، يلزم منه الكفر. كلهم بيعترفوا أن اليهود والنصارى والمسلمين كلهم يقولون بشو؟ بحدوث العالم. لذلك هو عنده عبارة ما قالتها هنا أو لا ما أدري فعلا في المقام، بس تعالوا تأتي معنا غدا أذكركم يا العبارة مصدر أجوبة المسائل المهنائية للعلامة الحلي، حيث يحكم بكفري كل إجماعا بكل من يعتقد قدم العالم. ثانيا النقطة الثانية الأساسية هي هذه الأولى، هذا البحث من الخطأ طرحه هنا. ينبغي كان للمتكلمين أن يعقدوا هذا البحث ضمن بحث الإرادة، هذا ما لنا علاقة بالقدرة، نحن بالقدرة فقط أن الله قادر أو لا، يعني القدرة مقابل ماذا؟ العجز في المقام. لذلك سوف يأتي إن شاء الله تعالى في آخر بحث القدرة عندما نستدل أدلة أخرى على القدرة غير دليل المتكلمين، سوف نذكر أدلة أخرى على القدرة اللي هي أدلة تثبت فقط قدرة الله تعالى. واحد منها ما ذكره الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، فقط يثبت أن الله تعالى قادر مقابل ماذا؟ العجز، لأنه قادر مقابل الموجب في المقام. لذا أما بحث الإرادة هو الأساس، هل إرادته ذاتية له؟ إذا كان الله تعالى قادر عالم وإرادته ذاتية يصدر عنه الفعل مباشرة، شو بعد في حتى لا يصدر الفعل عن الله سبحانه وتعالى. ثالثا سوف يأتي إن شاء الله تعالى أن الإرادة صفة فعل وليس صفة ذات في المقام، وأن الكلام الفلاسفة هنا مو صحيح هذا، يعني دعوة تأملوا معي بس بالله عليكم. إذا واحد مثلا الآن واقف هنا مثلا وصدر وأعطيتك دواء، أنا حب الدواء في المقام، حتى تريد شيئا ما، حتى تريد شيئا ما، بلا ما نسميه الآن في عزابية لعله، حتى تريد شيئا ما في المقام، هل يقال بأنك مريد؟ هل يقال بأن فعلك اختياري كان؟ مثلا أنا أعطيتك دواء حتى تريد أن تضربه بالقلم، افترض مثلا هذا صدر فعل، صدر ضربك بالقلم شو بإرادتك في المقام، هل تسمى أنك مريد في الفعل؟ أنك مريد لماذا؟ لأن هناك إرادة كان، أو المريد هو الذي يستطيع أن يترك؟ هل يمكن أن يصدق عنوان أنه هذا مختار إذا لم يكن يقدر أن يترك؟ هذا السؤال ما ينبغي أن يطرح. يعني هن كيف كانوا بشعروك بالبحث كأنه البحث بحث لفظي، بما أن فعل الله تعالى من مقدماته إرادة، إذن فعله ماذا يكون؟ فعل إرادي اختياري. وشو هي الإرادة اللي عندكم؟ علم الله تعالى. كأنه بحث لفظي صار فيما بيننا، كأنه صار بحث لفظي، يعني قولوا ما في إرادة، قولوا علم في علم. لذلك نهاية الحكمة سوف يأتي إن شاء الله تعالى معنا، يقول لهم أنتم تلعبوا على التعابير، هذا اصطلاح، شو يعني إرادة هي العلم؟ شو لغة عربية هذا؟ فإرادة مقدمها ماذا؟ عفوا الفعل يصدر بمجرد أن تعلم، علمت بالشيء صدر الفعل، هل هذا يسمى مريد؟ وما يسمى مريد؟ بأي لغة عربية هذا يسمى؟ أي عرف يسمى مريد؟ وهل يشترط أن واحد يقول ما نحن لا يكفينا نحن صدق عنوان المختار أن يكون مقدمات اختيارية حتى لو لم يقدر على الترك؟ مين بيسمي هذا مختار في العالم؟ مين بيسمي أن هذا فعل مختار؟
حتى لو لم يقدر على الترك أو حتى لو كان يستحيل منه الترك،
يستحيل منه الترك على رأيهم، يستحيل الترك منه،
بس ما أنه لا يقدر على الترك، يستحيل منه الترك.
أحسن بارك الله فيك، يستحيل منه الترك. أنا بس عم بتأيدنا، ما حسك ما عم بتضرني أنا،
لا
عم بتأيدني أنا، يستحيل منه الترك. مش أنه فقط أنه شو لا يقدر على الترك، يستحيل منه الترك. صور أنه واحد يستحيل عليه الترك ويسمى ماذا؟ مختار في فعله. عجيبة هذه بعد، هذه يريد يقنعك فيها، إذا ما تقتنع فيها شو تكون أنت؟
خفافيش،
تكون ماذا؟ من الخفافيش، تكون غير موحد.
عدم استحالة الترك،
ها؟
ما
لأنه إرادته ذاتية. لأن إرادته ذاتية. لأن إرادته شو؟ ذاتية. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى تصاريح عبائرهم في المقام. كيف أن القول بإرادة ذاتية هو الأساس الفلسفة؟ ما بتزبط الفلسفة إلى إرادة ذاتية. لابد أن تقول بماذا أن الإرادة صفة ذات. لذلك هذا التشديد من أهل البيت عليهم السلام. من قال بأن الله لم يزل شائيا مريدا ليس بموحد. لو كان معه في أزله شيء لبطلت الخلقة. أو مثلا تقول إن شاء الله ولا تقول إن شاء الله ولا تقول إن علم الله. هذه الروايات بتشدد على أنه إرادته إحداثه، إرادته فعله، وليست إرادته ذاته. لك حتى الكليني يقول ماذا؟ أن إرادته ماذا؟ صفة فعلية. شيخ المفيد تعرف يقول إجماع الإمامية على أن الإرادة صفة فعلية إلا من شذ عما قريب. بدأ يشذوا هلأ. عم يشذوا يقولوا إرادة صفة ذاتية.
حتى المشيئة في الروايات صحيحة السند مشيئة
محدثة. بلي مشاكل ذلك التعبير. هذا هو حاصل الكلام كمقدمة لتمهيد هذا. نفهم ماذا نريد أن نبحث في هذه المسألة. إذا حاصل البحث نريد أن نثبته هل الله موجب أو مختار على هذا المعنى في المقام. لكن من العجائب، وإذا أنا دائما أنا أقع فيها سابقا لعله أشرت إليها إشارة، من العجائب أنه كيف مثل العلامة الحلي هذه الشدة على الفلاسفة وبقدم العالم هو يقول بأن الإرادة صفة ذاتية. هذه العجائب بعد. كيف أن واحد مثل العلامة الحلي يرجع الإرادة إلى شو؟ إلى مثل مقالة الفلاسفة أن الإرادة مرتبة من مراتب العلم رحمة الله تعالى عليه. هذه المؤسفة هذا بعد. شوف أن واحد كيف أنه تشدد فعلا في المقام، يرفض رفضا باتا أن يقال بأن العالم شو قديم، وهو نفس ما عنده بالإرادة. رفض الإرادة ماذا يقول؟ نحن نقول بمقالة أبي الحسين البصري الذي كان يقول بأن إرادة الله علمه بما في الفعل من مصلحة، بسموها بالداعي كما يأتي إن شاء الله تعالى في المقام. فهذه من العجائب، هذه فعلا هذه من المؤسفات فعلا. هذه أحد الأمور أنه دخول الفلسفة على علم الكلام
هذا
أدخل لا هو مش ملتفت اللوازم والله العالم، وإلا إذا تفت لوازم هو كان يكفر نفسه يصير هو هذه أحد مشاكل إدخال الفلسفة إلى علم الكلام. وأدسها أقول له سطوة الفلسفة في علم الكلام. سوف يأتي ما هي الشبهة اللي عندهم. سوف يأتي إن شاء الله تعالى ليش العلامة الحلي قال أن إرادة الله صفة ذاتية. في الشبهة اللي طرحها أبو الحسين البصري اللي هو من المعتزلة، ما هي شبهة اللي طرحها حتى صار العلماء هذا يقولون شبهة واحدة ما في شبهة غيرها. شبهة وحيدة ذكرت في تلك الأيام أبصر يمكن أيلة أفلاطون أو أرسطو أو سقراط، واحد من هؤلاء الثلاثة لعله قائلها. واحد منهم قال شبهة على موضوع الإرادة، وهذه الشبهة كانت موجودة وعنده مردود عليها في رواية أهل البيت عليهم السلام. هذه الشبهة مردود عليها في كلمات أهل البيت عليهم السلام. على كل حال فلنعود إلى البحث. البحث هذا نحن عندنا وقت بعد ولا انتهى الوقت؟
طيب
ها؟ بس بين هلالين مقدمة بس. نحن بحثنا شو؟ بدنا نثبت أن الله تعالى مختار في الفعل. ماذا نريد نثبت الآن؟ قادر. لأن لا نريد أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى قادر. غاية ما نريد أن نثبته بأن الله سبحانه وتعالى هو مختار في فعله. ليثبت المتكلمون أن الله تعالى مختار بفعله ماذا قالوا؟ وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب. وجود العالم بعد عدمه وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب. هذا هو دليلهم على ذلك. هو ماذا؟ استدلال بحدوث العالم. قياس من الشكل الأول هذا بتركه هكذا. العالم حادث، كل حادث محدثه مختار، فالعالم محدثه مختار. العالم حادث وكل حادث محدثه مختار، فالعالم محدثه مختار. هذا دليلهم على أن الله تعالى فاعل مختار. سوف يأتي إن شاء الله تعالى أول شيء نبحث غدا ما المراد من الحدوث، من تقسيم الحدوث إلى حدوث ذاتي وحدوث زماني وحدوث دهري وحدوث سرمدي مراتبي ومشاكل هذه التعبير. ونقول إن شاء الله تعالى بعون الله تعالى تبعا للعلامة المجلسي أن الخوض في هذه الاستهاقات حشو لا قيمة له. كل هذا لعب على الكلام. روحوا على الجوهر. هل كان مع الله في أزله شيء أو لا؟ سميه حدوث ذاتي، سميه حدوث زماني، سميه حدوث دهري، سميه حدوث بطيخي، لك سميه ما شئت. كان مع الله في أزله شيء أو لا؟
في خفافيش.
في خفافيش موجود هبل. المقام. هذا الذي ينبغي أن يجعل محل النزاع. أما إغراق الناس، وهذه للأسف هذه دائما، هذه إغراقنا في الاصطلاحات. هروح بسأل بكرة إن شاء الله تعالى هأغرقكم بالاصطلاحات وشو الفرق بين الحدوث الدهري والحدوث الذاتي. بنبحث ما الفرق بين هذه الاصطلاحات؟ لكن سوف نبين أن هذه الاصطلاحات لا قيمة لها، بذكروها بس حتى ضيعوك. يعني واحد مثل واحد شو اسمه، لكن ما تفهم بعد، ما تفهم علينا حدوث ذاتي زماني دهري سرمدي مراتبي. انت قليل سرمدي مراتبي، هذا هذه الحالة بدها درس في المقام. هذه اصطلاحات
فوصل شيخ الكلام
فاضي، ها مع أنه الكلام ينبغي يصب وين؟
صحيح
والله. هل كان مع الله في أزله شيء أو لا؟ بس يا أخي هذا بدنا نسأله بس سؤال، لا تسميه لا حدوث ذاتي ولا ذا. أنا بعتقد أنه البحث هذا البحث بأقسام الحدوث وهذه المسائل، لأن الروايات والشريعة والأنبياء وبأدري مين كلهم يقولون العالم حادث. فشو قالوا هن حتى المثبت بس في أسلم للفلسفة؟ قالوا المراد حدوث ذاتي، أما حدوث زماني لا. وصاروا وقعوا بينهم في الحدوث الزماني، كما يأتي إن شاء الله بيانوا إشكالات الفلاسفة على الحدوث الزماني. وبعدين اخترعوا الحدوث الدهري اللي هو اللي اخترعه مين؟ ميردماد رحمة الله تعالى عليه. ودخلوا في هذه الأبحاث أنه النزاع هو في الحدوث الدهري، وبعدين ردوا عليه وقالوا حدوث سرمدي مراتبي. ما أدري أمور كثير في المقام، سنحن نتكلم ملخصا ما لنا علاقة بهذه الأبحاث، ثم نعلق عليها بتعليقة وننقل كلام العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، أن النزاع هنا هل كان مع أدله شيء أو لا، ثم نبحث هل هذا الدليل المستدل عليه في كلمات العلماء أن العالم حادث، هل في عندنا دليل على أن العالم حادث أو لا في المقام، وما إشكالات الفلاسفة على هذا الدليل المذكور عند الفلاسفة في المقام، وما الدليل على التلازم بين كون العالم حادثا وبين كون الله سبحانه وتعالى مختارا. هذا إن شاء الله تعالى يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. وش خفيف
صاحب الشمس
حنقدر نحش. ايه بدي اخرج هسه.
مع الصلاة يا ملك. ما يقدر يطلع الليل.